أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في آخر سورة النمل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. في هذه الآيات الأخيرة من هذه السورة، بعدما ذكر الله سبحانه من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة، قال لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول للقوم: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. ومناسب هذه الآية في سياقها مع ما قبلها من الآيات. قبلها ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى يوم ينفخ في الصور، يوم القيامة: اذكروا هذا اليوم العظيم الذي يفزع فيه من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فيخيفهم الله سبحانه بيوم القيامة. الصورة كما ذكرنا قبل ذلك صورة مكية، نزلت في وقت كان يؤذى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤذى فيه المؤمنون، ويطردون من ديارهم، يشردون ويقتلون ويعذبون. فالله عز وجل يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هؤلاء الذين يفزعونكم الآن، اذكروا يوم القيامة يوم الفزع الأكبر سيفزعون، ويخيفهم الله ويعذبهم الله سبحانه وتبارك وتعالى يوم القيامة. ومهما كان الإنسان فيه من قوة فلن يبلغ أن يضرب الأرض بقدمه فيخرقها، ولا أن يبلغ الجبال طولا. الجبال أقوى من الإنسان، فمهما عتى هؤلاء فلينظروا كيف تصير الجبال يوم القيامة. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فلا داعي لأن يتكبروا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وهم مهما كانوا لن يصلوا أن يكونوا كهذه الجبال. فاذكروا يوم القيامة يوم ننسف هذه الجبال، فكيف نصنع بهم؟ الجبال، يسألونك عن الجبال الراسيات العظيمات، قل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. والجبال لم تكذب ربها سبحانه تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وهذا حالها يوم القيامة: ينسفها ربي نسفا. فكيف بمن قبل هذه الأمانة ولم يقم بها؟ كيف بحال هؤلاء الكفار الذين استكبروا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نصنع بهم يوم القيامة؟ قال سبحانه: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، كأنها يوم القيامة أو في الدنيا. فيوم القيامة ينسفها ربي، تطير الجبال من مكانها كالسحاب، ثم يذرها سبحانه تبارك وتعالى أمتى قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتى مرتفعات ولا منخفضات. كذلك من بديع صنع الله عز وجل أن هذه الجبال العظيمة القوية التي تنظر إليها وتراها راسية في مكانها ثابتة، يقول لك إنها ليست ثابتة، ولا حتى الأرض التي أنت تقوم فوقها ليست ثابتة، وإنما نحرك هذا كله في مسار معدود محدود بقضاء الله وقدره سبحانه وتبارك وتعالى. فأنت تظن أن هذه الجبال الراسيات ثابتة، والحقيقة أنها متحركة بالأرض التي هي فوقها. ففي الدنيا الجبال تتحرك بالأرض تلف الأرض وتدور حول نفسها وتجري في مستقر لها حول الشمس، فتأتي الأيام وتأتي الشهور وتأتي السنون، يأتي الليل والنهار بحركة الأرض ودورانها وبجريانها حول الشمس، وكل شيء في الكون يتحرك كما تتحرك السحابات تنظر إليها تتحرك ببطء أمامك، وهي تسير سريعة في هذا الكون وأنت لا تدري بذلك ولا تنشغل به. فانظر إلى بديع صنع الله سبحانه في الدنيا أن أرسى الجبال جعلها راسية وهي متحركة كالسحاب، ويوم القيامة ينسفها ربنا سبحانه تبارك وتعالى نسفا، بديع من خلق الله سبحانه. إذا كان يصنع ذلك أليس قادرا على أن يعذب هؤلاء المشركين الذين أرادوا إخراج النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمن جاء بالحسنة بقول لا إله إلا الله وعمل صالحا كانوا في أمان من الله عز وجل يوم القيامة، لهم الخير لهم الجنة ولهم الأمن يوم الفزع. ومن أشرك بالله وعتى وأفسد في الأرض وعلى على أمر ربه سبحانه فكبت وجوههم في النار ويقال لهم هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. والكلام مناسب للحال الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولسياق الآيات العظيمة في آخر هذه السورة. قال له قل لهؤلاء القوم، وإن لم يذكر هنا قل ولكن واضح من السياق، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، هذه البلدة التي تريدون أن تثبتوني أو تقتلوني أو تخرجوني منها، هذه البلدة ليست بلدكم ولستم تملكونها ولكن الأرض أرض الله سبحانه وتبارك وتعالى، والذي حرمها وجعلها حرما آمنا تتنعمون فيها هو الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيشير إلى ظلم هؤلاء، بلدة جعلها الله سبحانه في وسط الأرض، بلدة حرمها الله سبحانه جعل المعصية فيها حرام، حرم فيها القتل والقتال، فالذي أنعم عليكم بهذه النعمة وجعلكم في أمان ممن حولكم من العرب وغيرهم الله سبحانه، فإذا من عليكم الله وأمنكم فيها تريدون أن تطردوني أنا منها، تريدون أن تخرجوني وتقتلوني، تريدون أن تفزعوا المؤمنين، فاذكروا يوم العرض على الله عز وجل يوم الفزع الأكبر، اذكروا أن الله أمركم بعبادته أن تشكروه على نعمته عليكم سبحانه، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة وهو رب كل شيء سبحانه. فذكر البلدة تعظيما لها وتخصيصا لها، ثم ذكر أنه له كل شيء، مش رب هذه البلدة وحدها، رب كل شيء سبحانه، الرب المالك المدبر للأمر سبحانه الخالق، رب هذه البلدة الذي حرمها. فلما يعبر رب هذه البلدة فيه التنويه بعظيم شأن مكة الذي حرمها الله عز وجل، والله يحرم الشيء إما لتعظيمه وإما لتحقيره، فحرم هذه البلدة تعظيما لها وحرم الميتة والدم ولحم الخنزير تحقيرا له، فهنا البلدة عظيمة عظمها الله سبحانه فحرمها. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، نعمة من الله سبحانه على أهل مكة. العرب في جاهليتهم كانوا لا يعرفون إلا السلب والنهب والخطف والقتل، ويأكل بعضهم بعضا، يأكل القوي فيهم الضعيف، فحولهم ينظرون إلى القرى التي حولهم يخطف بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يجوا على مكة لا أحد يقرب منها، حرمها الله سبحانه قدرا وشرعا، قدرا وشرعا، فجعلها بلدة محرمة الكل يدخلون إليها حجاجا ومعتمرين يعرفون فضل أهلها، حتى إن أهلها لا يستكبرون على الغير ويمنعونهم من الطواف إلا في ثياب أهل مكة. يعني شوف هنا ربنا يحرم هذه البلدة فإذا بأهلها يستكبرون على غيرهم. يعني عايزين تطوفوا بالبيت ما تطوفوش في ثياب عصيتم الله فيها، اشحتوا مننا الثياب بتاعتنا البسوها، وإلا طوفوا عراي. فكان الناس يفعلون ذلك، يسمعون كلامهم، يطوفون بالبيت، من أعطاه واحد من أهل مكة ثيابه لبسها وطاف فيها، لم يعطه طاف عريانا بالبيت رجلا أو امرأة، كانوا يفعلون ذلك. فإذا بهؤلاء يستكبرون أهل مكة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بتعظيم هذه البلدة وتعظيم دين رب العالمين وأمرهم بعبادته، فتطاولوا عليه عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم أنه أمر أن يعبد الرب الذي خلقه وخلق هذه البلدة وخلق كل شيء وله كل شيء، يعني يملك كل شيء. قال وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. وفي الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين صلوات الله وسلامه عليه. فهو أول المسلمين في هذه الأمة، وهنا يقول وأمرت أن أكون من المسلمين، كأنه تنويه لهذه الأمة وتفضيل لهذه الأمة، أمرت أن أكون من هذه الأمة. هو أول المسلمين كما ذكر في الأنعام، وهنا وأنا من هذه الأمة، هذه الأمة الإسلامية يشرفها الله عز وجل ويكرمها بأن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. قال وأمرت أن أكون من المسلمين المستسلمين لرب العالمين، الذين يسلمون وجوههم وقلوبهم وأبدانهم لله سبحانه، يحكم فيهم بما يشاء فينفذون شرعه. قال وأن أتلو القرآن، أمرت بذلك أن أقرأ القرآن، والتلاوة القراءة التي فيها التدبر، فيتلو النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم، يقرأه مجودا له، معلما للناس كيف يقرؤونه وكيف يتدبرونه. فقال هنا وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. يبقى لست عليكم بحفيظ، ولست عليكم بوكيل، ولست عليكم بمسيطر، إنما أنا أتلو عليكم كلام رب العالمين، فمن هداه الله سبحانه فالحمد لله على نعمة الهدى، فمن اهتدى فهو ينتفع بهداه ولن ينتفع الله عز وجل به شيئا. قال فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، جزاء الهدى جنة رب العالمين ينتفع بها هذا الذي قد اهتدى، ومن ضل يبقى كسب السيئة فإنما سيضل على نفسه. قال فقل إنما أنا من المنذرين، ومن ضل عن دين رب العالمين، من ضل عن الهدى، فقل إنما أنا من المنذرين، لا أملك لكم من الله شيئا وقد أنذرتكم. كأن هنا يفصل ما سبق، من جاء بالحسنة جاء بلا إله إلا الله واهتدى، فله خير منها عند رب العالمين سبحانه، وهذا الخير ينتفع هو به بسبب إيمانهم. ومن ضل فأتى بالسيئة الشرك وغيره من المعاصي والبلاء، قال فقل لهؤلاء إنما أنا من المنذرين، قد أبلغتكم وقد أنذرتكم. وهو منذر وهو مبشر، ولكن المناسب للسياق هنا أن يذكر الإنذار فقط، لأن هؤلاء قد ضلوا، فقل إني منذر لكم. ولذلك كان يقوم لهم وينذرهم صلوات الله وسلامه عليه، ويحذرهم من غضب الله، فإذا اشتدوا عليه يقول إنما جئتكم بالذبح، إنما جئتكم بالذبح، جئتكم بالجهاد من الله سبحانه وتبارك وتعالى، أجاهدكم وأقتلكم يوم من الأيام، فأنا أنذركم بعذاب الله سبحانه في الدنيا وفي الآخرة. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. قل الحمد لله، احمد ربك سبحانه على كل حال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته النعمة قال الحمد لله رب العالمين، إذا أصابته المصيبة قال الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. فكان يحمد ربه كما أمره الله سبحانه. وقل الحمد لله سيريكم آياته، كما قال في السورة الأخرى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فالله يري عباده الآيات، يريهم نتائج ما صنعوا في هذه الدنيا. من كفر أذاقه العذاب في الدنيا وهزمه فيها، ثم مآله ومرده إلى عذاب يوم القيامة. سيريكم آياته فتعرفونها، أراكم هذا القرآن وما فيه من الآيات من نعم الله عز وجل عليكم فتعرفون الآيات، أراكم كيف صنع بالأقوام السابقين وكيف يصنع بكم يوم القيامة، كيف يكون أمركم، فأراكم الآيات حتى تتدبروا. ثم تهددكم وتوعدكم فجاء الوعيد على ما قاله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بدر من الكفار وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، أهي آية من الآيات. فحذرهم ربنا سبحانه تبارك وتعالى من عذاب رب العالمين أنه يبطش بهم في الدنيا، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. عرفوا أنه سيأتيهم عذاب أدنى دون العذاب الأكبر، كذبوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم العذاب في يوم بدر، وقام النبي صلى الله عليه وسلم على طوي بدر يقول هل وجدتم ما وعد ربكم حقا. فرأوا الآيات، رأوا الآيات في أنفسهم ورأوا من غيرهم. أبو سفيان لما ذهب إلى هرقل عظيم الروم وسأله هرقل عن أشياء، كان أبو سفيان كافرا، وكان هرقل رجلا نصرانيا وكان ينظر في النجوم، وبدأ يسأل الرجل أسئلة تدل على ذكائه، فسأله عن هذا النبي وعن علاماته وهل كان يدعي هذه النبوة قبله أحد، وهل كان أبوه ملك في يوم من الأيام، هل كان كذا، سأله عشرة أسئلة أو نحوها. ثم في النهاية جزم بأنه هذا نبي رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى وصلوات الله وسلامه عليه. فكانت آية لأبي سفيان، خرج وهو يتفكر وهو كافر، كان كافرا، ورجع وهو يقول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا اسمه، فيقول لقد أمر أمره، يعني أمر الأمر يعني زاد وانتشر وقوي. فأبو سفيان في مرحلة كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليس بالقوي ولا المؤمنون أقوياء، ويسأله هذا الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره بهذه الأشياء التي فطن لها هرقل ولم يفهمها أبو سفيان. أسلم بعد ذلك أبو سفيان واعترف أنه لما سمع من هذا الرجل هذا الكلام أنه رأى آية من الآيات، وإنه سيصير النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يحكم مكة وغيرها ويمكنه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال في نفسه يوما من الأيام لقد أمر أمره، زاد أمره وقوي أمره أن يعرفه ملك الروم، ملك الروم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم يزل أمر الإسلام منتشرا منتصرا بعد ذلك. فرأى الآية وهو كافر، رأى الآية وهو كافر، ولم يزل على كفره لغاية عند فتح مكة أسلم أبو سفيان. فأراه الله عز وجل الآيات على لسان هذا الرجل الكافر، فكان خيرا له لو أنه أسلم حينئذ. لم ينتفع أبو سفيان في هذا الحين، وانتفع غيره، انتفع تميم الداري حين رأى آية من الآيات. كان هو ومجموعة معه من النصارى ركبوا البحر ووصلوا إلى جزيرة من الجزر، لعبت بهم الأموات فرسوا على هذه الجزيرة ونزلوا فرأوا شيئا هي الجساسة كما ذكرنا حديثها قبل ذلك، وأتت بهم على المسيح الدجال، فحدثهم وأخبرهم عن نبي العرب صلوات الله وسلامه عليه وأنه خير للناس أن يتبعوه. الدجال يقول ذلك لتميم الدال، أما إنه خير لهم أن يتبعوه. فإذا بالرجل ينتفع بالنصيحة ويذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويحدثه بهذا الحديث، آية من الآيات، آية من الآيات. لما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال أما إني لم أجمعكم لرغبة ولا رهبة، ولكن تميما حدثني حديثا قد أعجبني وافق ما حدثتكم به قبل ذلك. مش أنا حدثتكم عن المسيح الدجال؟ مش أنا حدثتكم عن علامات الساعة؟ اسمعوا تميم الداري جاءكم بخبر فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله تميم الداري، سنريهم آياتنا. فالله عز وجل يري الآيات فينتفع بها من يؤمن ولا ينتفع بها من يصر على كفره. فقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفون هذه الآيات. قال فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. ليس الله سبحانه تبارك وتعالى غافلا عما يعمل هؤلاء، ولكن الله حليم سبحانه يصبر ويحلم عنهم لعلهم يؤمنون، فإذا لم يؤمنوا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وما ربك بغافل عما تعملون قرأت بالتاء، قرأها نافع، وقرأها ابن عامر وحفص عن عاصم، وقرأها أبو جعفر أيضا، وقرأها يعقوب، والباقون يقرؤونها وما ربك بغافل عما يعملون. كده نكون أنهينا هذه السورة العظيمة سورة النمل. نبدأ في الحديث القادم إن شاء الله في تفسير سورة القصص، أعان الله على ذلك. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.